بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، الحلة الجديدة. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: أختكم عائشة علي حسن خليفة، أختنا لها مجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تسأل وتقول: هل يجوز لي السفر مع أختي وزوجها كمحرم لي ولها؟ هذا هو سؤالها الأول، لو سمحتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وزوج الأخت ليس محرما، وإنما هو محرم لزوجته، أما أختها وعمتها وخالتها فليس محرما لها، وإنما يكون محرما لزوجته وأمها وبنتها إذا كانت قد دخل بأمها لا بأس، يكون محرما للزوجة، يكون محرما للأم للجدة، وهكذا يكون محرما للبنت من الزوجة إذا كان دخل بأمها. أما أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، بنت عم الزوجة فليس محرما لهم. نعم.
سؤالها الثاني: هل يجوز للرجل أن يصافح خالة أو عمة زوجته؟
ليس له ذلك، لأن خالتها ليست محرما له، وهكذا عمتها، ولكن له أن يصافح أمها، جدتها، بنتها التي دخل بأمها لا بأس، أما عمتها وخالتها وأختها فليس له يصافحهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولأن مس المرأة قد يفضي إلى فتنة، قال بعض أهل العلم إنه شر من النظر. نعم.
لدي بعض الصور الفوتوغرافية محتفظة بها من سلبوم، فهل في ذلك حرمة؟
نعم، ليس لك ولا لغيرك الإحسان الصور من ذوات الأرواح، سواء كان صورة الزوج أو الولد أو الأب أو غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. ولأنه عليه السلام نهى عن الصور في البيت، ولما رأى صورة في ستر عند عائشة هتك غضب، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلق. نعم.
الرسالة التالية من السودان أيضا، وباعثها أخونا عبد الخالق مسدوب عبد الوهاب من شركة الأسمنت من عطيرة فيما يبدو. أخونا يثني ثناء عاطرا في مقدمة رسالته ويطرح بعض الأسئلة. سؤاله الأول: ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية وليست المحرمة؟
ليس للرجل ولا لغير الرجل أن يحرم السلع التي منعتها الدولة، ليس له أن يحرم، وإذا كانت محرمة كان صار الإثم أكبر، لأن التهريب يضر الناس ويضر إخوانه في البيع والشراء ويخالف الدولة، والمسلم مأمور بالسمع والطاعة في المعروف وهذا من المعروف لأن الدولة قد ترى مصلحة في ذلك. فالمقصود ليس له التحريم. وأما ما هو محرم كالمخدرات وأنواع الخمور وما أشبه ذلك مما حرمه الله هذا لا يجوز توريده ولو كان بغير التحريم، فكيف بالتحريم؟
نعم.
ومحرم بكل حد، نسأل الله السلامة.
نعم. جزاكم الله خيرا. من فعل ذلك سمحت الشيخ؟
يستحقون يعاقب.
نعم.
بما يراه ولي الأمر.
أيوه. بما يراه ولي الأمر.
نعم. العقوبات تردع الله بها عن الإجرام.
نعم.
يقول عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه:
نعم.
إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
طيب.
وكثير من الناس لا يردعه إيمانه ولا يردعه خوفه من الله. وإنما يردعه العقوبة السلطانية، العقوبة في ماله في بدنه بالسجن. نعم. ونحو ذلك.
بارك الله فيكم. الواقع سماحة الشيخ ميزة يمتاز بها الإسلام ولعلها فرصة تتفضل بشرحها وإلقاء الضوء عليها. تلك الميزة هي وضع دستور واضح وصريح وصلاحيات واسعة أمام ولي الأمر كيما يتخذ من الأحكام ما يصلح الأمة.
نعم. نعم. في باب التعزيرات التي ينفع الله بها المسلمين، في باب التنظيمات التي ينفع الله بها المسلمين، هذه يتركها الولي الأمر، يضع نظام مرور، يضع نظام آخر لا يخالف الشرع في ما يتعلق بالبيع والشراء ونحو ذلك، الأسواق، في غير ذلك مما لا يخالف الشرع. وهكذا العقوبات التي تردع الناس على المعاصي التي ليس فيها حدود له يضع ما يراه مناسبا، وعليه يستشير أهل العلم في ذلك حتى يضع العقوبة المناسبة للجريمة التي تناسبها العقوبة.
أخونا يسأل ويقول: ما حكم من ذبح وفصل نخاع عظم الرقبة قبل موت البهيمة؟ وهل عقر الإبل يكون من أسفل الرقبة وهي في حالة الوقوف؟
الواجب أنه يذبح الذبح الشرعي ثم يترك الذبيحة، لا ينخعها ولا يقطع ويكسر عنقها، بل يكفي الذبح متى قطع الحقوق والمني والوديين، هذا هو الذبح الكامل. وليس له ولا ينبغي، بل يكره له أن يخنعها إذ لا حاجة إلى هذا، نوع من التعذيب بلا حاجة. والعقر المعروف هو كونه يعقر البهيمة من جهة رجليها أو يديها، هذا عقر. وكان من سنة الجاهلية العقر عند القبور، والعقر للعظماء تكريما لهم وتعظيما لهم، فحرمه الإسلام وقال النبي: لا عقر في الإسلام. أما الذبح في الحلق فما يسمى عقرا، يسمى ذبحا ويسمى نحرا. فالإبل يسمى نحرا، وفي الغنم والبقر يسمى ذبحا، ولا مشاحة يسمى ذبحا في الإبل ونحرا في البقر، لا مشاحة، لكن لا يسمى عقرا. العقر يعقرها في قوائمها.
بارك الله فيكم. يسأل سماحة الشيخ عن طلاق الغضبان.
الغضبان له ثلاث حالات.
نعم.
إحداها أن يزول عقله بسبب شدة الغضب، فلا يميز ولا يضبط ما يقول، هذا لا يقع الطلاق كالمجنون. الحالة الثانية شد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة الغضب، عن مسابة أو مضاربة، أسباب واضحة تجعله يشد غضبه. فهذا هذه الحالة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أوقع الطلاق فيها ومنهم من لم يوقعه وألحقها بالأولى، وهذا هو الأظهر والأقرب أنها تلحق بالأولى. إذا اتضحت أسباب شدة الغضب فإن الله لا تدعي شدة الغضب، وليس هناك أسباب توجب شدة الغضب، لكن متى اتضحت الأسباب كالمضاربة بين الشخصين، أو بين الرجل وزوجته، أو بينه وبين أبيها وأخيها ونحو ذلك، والمساب والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب ويتضح منها شدة الغضب، وتصدقه المرأة أو الحاضرون يصدقون في ذلك، هذا لا يقع على الصحيح. أما مجرد دعوة في الدنيا الغضب من دون دليل ولا بيان ما يكفي. الحالة الثالثة الغضب الذي ليس بشديد العادي، هذا يقع الطلاق عند جميع العلماء، وهو غضب العادي من ليس هناك فيه شدة واضحة، فهذا عند جميع العلم يقع فيه الطلاق. نعم.
هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، باعثها أخونا صبري يوسف أحمد. أخونا رسالته مطولة في الواقع، يقول فيها: كان لأخ قد وافاه الأجل وكان مستقيما في سلوكه، أي لا يؤذي أحدا ولا يكذب ولا يرتكب المحرمات، وكل الناس يثنون على أدبه وخلقه، وكان محبوبا من قبل الجميع، ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم، علما بأنه كان مطربا أي يغني ولديه أغاني، ويستمر في سرد مثل هذا الوصف، ويقول في نهاية رسالته: إنه يقرأ عليه سورة ياسين عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ياسين قلب القرآن فاقرؤوها على موتاكم. ولكنني سمعت من برنامجكم الكريم بأن الشخص الميت لا تصل إليه أو لا يصل إليه ثواب قراءة القرآن، أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
الذي لا يصلي حالته سيئة جدا، قد اختلف العلماء في كفره. إذا كان يقر بأن الصلاة واجبة ويعرف أنها واجبة وفرض، ولكنه يتساهل فلا يصلي، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه عاصي ومعصيته كبيرة أعظم من الزنا وأعظم من السرقة، ولكنه لا يكون كافرا بل تدعو مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إذا كان موحدا مسلما يعبد الله وحده ويعلم أن الصلاة فريضة، ولكنه يتساهل. والقول الثاني أنه يكفر كفرا أكبر ولو أقر بوجوبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ولأحاديث أخرى جاءت في الباب. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، يعني أن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن الصلاة من الأعمال التي يكفر تاركها ولو لم يجحد وجوبها. وهذا قول أصح وأظهر دليلا. فنوصيك أيها السائل ألا تدعو لأخيك هذا ولا صدق عنه، لأنه في ظاهر حاله ليس بمسلم، ولا تدعو عليه أيضا ولا تسبه، وأمره إلى الله. وأما قراءة القرآن هذا يلحق بالميت وينفعه، هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن القراءة تنفع الميت إذا قرأ عليه، يعني إذا قرأ على ثواب له، قرأ بعض القرآن وجعل ثواب هذا. وقال آخر من العلم ليس عليه دليل ولا يلحق، لأن القرب والعبادات توقيفية فلا يصار إلى شيء منها إلا بدليل. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على القراءة للأموات. وحديث العقل باليسار في سورة ياسين ضعيف، ولو صح لكان المراد به المحتضر، يقرأ على موتاكم ياسين يعني المحتضر الذي قد دنا أجله حتى يستفيد وحتى يتذكر، لعل الله يحسن له الخاتمة. فالمعنى اقرأوا على المحتضر، على من دنا أجله من دنا موته سورة ياسين، لكنه حديث ضعيف. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: نقلوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في الصحيح، معناه نقلوهم عند حضور الأجل حتى يختم لهم بها، وحتى تكون هذه الكلمة آخر كلامهم، فهي لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا يدل على أن معنى الموتى المحتضر، لقي موتاكم يعني محتضرين. وبذلك يعلم أن القراءة للموتى ليس عليها دليل، والأظهر عدم وصولها إليهم، ولكنهم ينتفعون بالصدقة عنهم، بالدعاء لهم، بالحج عنهم، بالعمرة عنهم، بقضاء الدين الذي عليهم، كلها ينتفعون بإجماع المسلمين. أما الصلاة عنهم والقراءة لهم فهذا لا يصل إلى الجمال الصحيح. نعم.
ينتفعون بتلكم الأعمال التي تفضلتم بذكرها إذا لم يكونوا تاركين للصلاة،
إذا كانوا مسلمين.
إذا كانوا مسلمين. ومن ترك الصلاة،
ومن كان غير مسلم لا ينتفع.
نعم.
صلى الله عليه.
ومن ترك الصلاة حين
حكم حكم كما على الصحيح.
أيوة.
صلى الله عليه.
نسأل الله السلامة. سمعت أن من يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة يسلمه إلى الجمعة الثانية ويبعده عن كل مكروه، لذلك فإنني أقرأ هذه السورة كل يوم جمعة، هل هذا صحيح؟ أرشدونا أثابكم الله.
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاءت فيها حديث كلها ضعيفة، لكن يشد بعضها بعضا، وثبت ذلك ابن عمر لو كان يقرأها رضي الله عنه كل جمعة. فإذا قرأ الإنسان يوم الجمعة فهو حسن، ورجل فيها الثواب الذي جاء في الأحاديث، وليس ذلك بأمر مقطوع به لأن الحديث ضعف، إنما هو مستحب. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم حاسين، أخونا يقول أنا أعمل في إحدى المحلات لبيع المجوهرات في منطقة القصيم، وكما علمنا أنه لا يجوز بيع الذهب إلا بالنقد ولم يجوز فيه الدين، لكن صاحب المحل يقول إذا جاءوا أصحابي المعروفين أعطهم السلف، فهل هذا صحيح أم لا؟
الذهب لا يباع في الذهب إلا وزن بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، وليس له يبيع بالزيادة ولا بالغائب. فإذا كان عنده سلعة ذهبية أسمرة أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك فلا مانع من بيعه لها من نقد يمن بيد من الأوراق المعروفة، أو من فضة معروفة يمن بيد. أما أن يبيعها بذهب آخر سواء من عيالها أو من غير عيالها فلا يجوز إلا بشرطين، أحدهما التساوي في الوزن، والثاني التقابل في المجلس. فإن كان لا يتساويان فإنه يبيعها عليه، يبيع السلعة عليه بنقدها النقود المعروفة بالدولار والريال السعودي وغير ذلك يدا بيد. أما يبيع ذهب بذهب زيادة فلا يجوز، يعطي السلعة الذهبية بسلعة ذهبية مع زيادة لا يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه أن رجل اشترى قلادة من ذهب فيها خرز، فقال لا تباع حتى تفصل، فيباع الذهب وزن بوزن مثل مثل، ويباع الخرز على حدة حتى لا يقع التفاضل في الذهب. فليس له يبيع الذهب إلا مثل بمثل، سواء بسواء يدا بيد إذا كان بالذهب. أما إذا كان بأمر آخر بفضة بأوراق بالعمل الورقية فلا بأس، لا في يدا بيد. وإن باعه بشيء آخر من غير العملة، كأن باعه الذهب بغنم بإبل بحبوب بملابس فلا بأس، ولو كان ليس يدا بيد. لو قال هذه الخواتم الذهبية أو هذه الأسورة أبيعها عليك بالزولية الفلانية اللي عندها الزولية، أو بالناقة اللي عندها عرفت، أو الفرس التي عندك الفلانية جالسة فيها، ولو كانت الفرس غائبة ما قبضها في الحال لأنه بعملة، أو باعها عليه بأرض أو بيت عمارة باع عليه غنائب وأسورة كثيرة في بيت عنده أو بدكان أو بأرض معروفة، كل هذا لا بأس به، ولا تفرقوا من دون قبض. نعم.
إذن البيع إلى أجل بالنسبة للذهب الجائز،
إذا كان بغير العملة، بغير الذهب وغير العملة المعروفة
باللغة مثلا،
لا بأس يشتري مثلا قلادة بأرض عنده أو ببعير أو بقرة عنده، البيع معروفة يعرفها. ولا تفرغ قبل قبض البقرة أو قبض الشاه أو قبض الزعيم أو قبض الأرض. نعم.
أما بالنقد فلا،
أما بالنقد لا بد جدا بيد،
لا بد أن يكون بيد،
سواء كان نقد ورق أو فضة، فإن كان من ذهب من جنس لا بد مع القول من التساوي، وزن بوزن مثل مثل، إذا كان من جنس ذهب بذهب يعني أو فضة بفضة، فلا بد الشرطين التساوي في الوزن ومع التقابل.
والذين يشترون الذهب الجديد بالذهب القديم ويدفعون الفرق،
لا يصلح،
لا يصلح،
لا يصلح.
نعم. بارك الله فيكم. أخونا أيضا يقول يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل، ويشتريها الأجانب أيضا من غير المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل براتب أو على صاحب المحل الأصلي؟
أين السؤال؟
يقول يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل، ويشتريها الأجانب من غير المسلمين، وأيضا يشتريها أناس من المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل براتب أو على صاحب المحل الأصلي؟
لا لا لا
لا ما ما.
يشتريها المسلم غير المسلم، لكن بس بالشرط الشرعي، بالشرط الشرعي كان ذهب لا بد يشتريها غير الذهب، يدهم بيد من العمل، وإن اشتراها بالذهب فلا بد يكون بالشرطين تساوي والتقابض، سواء كان المشتري مسلما أو كافرا.
رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول مصري بالمملكة، أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كنت أعمل في السبعينات الميلادية أمين خزينة لإحدى الشركات التي تقوم بتوزيع سلعة تموينية على التجار، وكانت طبيعة عملي هي قبض قيمة تلك السلعة بموجب فواتير، وكانت طبيعة عملي هي قبض قيمة تلك السلعة بموجب فواتير بسعرها الرسمي، إلا أن جميع التجار كانوا يدفعون قيمة الفاتورة بالإضافة إلى 5 أو 10 قروش زيادة، وذلك بمحض إرادتهم. والآن ضميري يؤرقني في شأن تلك القروش الزيادة والتي كانت بالطبع تدخل جيبي الخاص، ولي سؤالان: هل تلك القروش تعتبر حراما بالرغم من أن التاجر كان يدفعها بإرادته؟ ثانيا، إذا كانت حرام فما هي الطريقة التي أبرئ بها ذمتي من تلك المبالغ، مع العلم بأن هؤلاء التجار كثيرون وفي أماكن متباعدة جدا، واحتمال أن يكون قد توفي بعض منهم، أفيدونا مأجورين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا كان مسؤولون عن هذه السلعة قد سمحوا لك بهذه القروش فلا بأس، أما إن كانوا لم يسمحوا لك ولكن أنت تزيدها على التجار لحاجتك أنت ولمصلحتك أنت، فهذا حرام عليك، وعليك التوبة والصدقة بها عن أهلها، عليك التوبة والصدقة بها عن أهلها. أما إذا كنت تسأل التجار أنا فقير أنا مسكين ساعدوني، ويعطونك هذه المساعدة من أجل فقرك، هذه لك، ليس لها شيء، لأنك أوضحت لهم أنك فقير وأنك محتاج فأعطوك إياها صدقة، فينبغي لك أن تفهم هذا. إن كنت أخذتها من التجار عن شرط منك لهم، تقول ما أبيعك حتى تعطوني هذه الزيادة، فهذه الزيادة لأهل السلع، وعليك أن تصدق بها عنهم إذا كنت لا تعرفهم، ومن تعرفه منهم تعطي حقه إذا كنت تعلم ذلك، وإذا جهلت ذلك صدق به عن أهله. وإن كانوا أذنونك الذين عملوك بهذا أذنونك في الزيادة فهي لك، وإن كانت تجار أعطوك صدقة البيع معروف والثمن معروف، لكن أعطوك إياها صدقة لأنك ذكرت لهم أنك محتاج وأنك مسكين وأن الرأس ما يكفيك، فأعطوك إياها صدقة فلا بأس. ولك
إذا كان يتغير أسلوب المعاملة سماحة الشيخ بالنسبة لمن يدفع ولمن لم يدفع، فما هو قولكم لو تكرمت؟
إذا كان إن أعطوه سهل لهم وفاع عليهم بسهولة، وإن لم يعطوه عاكسهم هذا حرام عليه وعليه يسلم الفلوس لأهلها، فإن لم يعرفوه صدق بها وعليه التوبة لأنه أعلم بهذا.
في تلك المنطقة يسمون مثل هذا بالبخشيش.
يقع هذا يقع.
يقع. يقع والقول فيه لو تكرر
محرم ممكن يعاكس بيع السلع أو يعطلها أو يماطل حتى يعطوه البخشيش، هذا حرام عليه. أما إذا صرح أنه محتاج وأنا محتاج وأنا مسكين ساعدوني وأعطوه لا بأس.
جزاكم الله خيرا. نعود إلى السودان عبر رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم من أهل السنة والجماعة. أخونا له 8 أسئلة. سؤاله الأول يقول: هل العزاء بعد الدفن لأهل الميت في مكان خاص لمدة 3 أيام مشروع مع إحضار الطعام؟
ليس بهذا أصل. أما العزاء فليس له محل معين، يعزيهم في الطريق، يعزيهم في المسجد، يعزيهم في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن، كل هذا لا بأس به. أما أنه يسر طعاما للناس للمعزين وغيرهم فهذا لا يجوز من عمل الجاهلية. ولكن لو جلسوا في بيتهم جاءهم المعزون من غير أن يصنعوا طعاما للناس فلا بأس. إذا جاءهم معزي في البيت فعزاهم وخرج في ليل أو نهار لا بأس بهذا. أما أنه يصنعوا طعاما للناس ليكرموهم إذا جاءوا يعزون هذا ليس له أصل، وهو من عمل الجاهلية. يقول جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصناعه الطعام بعد الدفن من النياح. اما كون جيرانهم او اقاربهم يصنعون لهم طعاما ويوصونه اليهم فهذا لا باس به، هذا مشروع. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى نبي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه يوم مؤته أنا قتل شهيدا رضي الله عنه الشاب، لما جاء نعيه قال النبي لأهل: اصنعوا لرجال طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فإذا صنع الأقارب أو الجيران لأهل الميت طعاما وبعثوه إليهم أيام المصيبة لأنهم مشغولون فهذا مستحب ولا حرج فيه، إنما الحرج يكون أهل الميت هم من يصنعون. لكن إن صنعوا طعاما لهم لأنفسهم أو لضيوف جاءهم ضيوف وصنعوا لهم لا يضر، لكن لا يتعمدوا شيئا من أجل الميت أو عادة من أجل الميت لا. لكن لو أنهم صنعوا طعامهم ما جاءهم أحد شيء، ما أعطاهم أحد شيء، صنعوا طعامهم لا بأس. أو نزل بهم ضيوف نزلوا بطعام من أجل الضيوف لا بأس.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا يحيى عبد الله إبراهيم. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.